بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والعنى والغنى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال يا رب العالمين، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم 22 من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد كل ثلاثاء بعد المغرب في تفسير القرآن العظيم، والسورة هي سورة النور، وقد يعني عقدنا عدة جلسات معها وعشنا مع هذه السورة العظيمة الجليلة، وهي يعني تضفي علينا أحسن الأخلاق والآداب والحياة والحشمة للرجال والنساء، والأدب كيف يتعامل الرجال مع النساء وكيف يتعامل النساء مع الرجال. كل هذه توجيهات ربانية لحفظ المجتمع من الانزلاق في الهاوية وفي الردى وفيما وقع فيه غير المسلمين من الضياع والضلال وارتكاب الفواحش وانتشار الأمراض والأوبئة فيهم. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ لنا نساءنا وبناتنا وزوجاتنا من كل سوء. الآيات التي بين أيدينا، أول هذه الآيات هي الآية 58. هذه الآية 58 هي تتحدث عن حكم من أحكام الاستئذان. نحن مر معنا في لقائنا الماضي يعني أحكام الاستئذان، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدخل بيتا غير بيته إلا بعد أن يستأذن صاحب البيت فيأذن له. فإن كان البيت ليس فيه صاحبه وفيه متاع وفيه أغراضه فلا يجوز أيضا أن يدخله، وإن كان الباب مفتوحا لا يجوز أن يدخله إلا بإذن صاحبه. وهناك بيت خالي لا فيه صاحبه وليس فيه أثاث، والرجل الذي يريد أن يدخل له حاجة فيه، مثل البيوت التي تكون في الطرقات، بعض الغرف والبيوت الحجرات التي تكون في الطرقات يحتاجها المسلم للدخول، يتظلل عن الشمس أو عن المطر أو عن البرد أو يرتاح أو ينام. هذه هي البيوت. ذكر الله هنا يعني استدراكا لما مضى أن هناك من يطلب منهم، هناك يعني من بعض الناس أو من جنس الناس من يدخل دائما من غير استئذان يدخل، وهم الصغار. يعني الممنوع من دخول البيوت هم الكبار البالغين، الممنوع من دخول البيوت هم الكبار الذين بلغوا، لا يجوز لهم الدخول، لا يجوز لهم الدخول لا رجالا ولا نساء تدخل بيت غير بيتك إلا بإذنه. لكن هل الصغار يدخلون في الحكم هذا؟ الصغار الأطفال وكذلك المماليك، يعني الصغير الطفل الصغير يدخل بيتي ويخرج، هل نقول له استأذن ولا نقول ادخل واخرج كما شئت لأن لم يأتي أمر أو منع؟ وكذلك المماليك الذين يشتغلون في البيت يصبح مملوكا لصاحب الدار فيدخل ويقوم بتنظيف البيت، يقوم بالطبخ، يقوم بالغسيل، يقوم بكذا، يقوم بأعمال البيت، هو من المماليك مملوك، فهل هؤلاء يمنعون؟ نقول لا يمنعون، هؤلاء يدخلون البيوت في كل وقت إلا أوقات ثلاثة منعهم الله سبحانه وتعالى. هذه الأوقات الثلاثة هي مظنة تكشف العورات، وقت النوم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، يعني الأطفال والمماليك يستأذنونكم عند الدخول. متى؟ قال 3 مرات فقط، أما غير هذه الأوقات الثلاثة فغير أوقات هذه الثلاثة يدخلون متى شاءوا، لكن هذه الأوقات الثلاثة يمنعون من الدخول. ما هي الأوقات الثلاثة؟ قال من قبل صلاة الفجر. يعني تعرف كثير من الناس يقومون قبل الفجر بساعة، بساعة ونصف، بنصف ساعة يقومون، وقد يحتاج بعض المماليك وبعض الأطفال الدخول وخاصة إلى البيوت أو غرف النوم. فهذا الوقت وقت حرج، وقت النوم وقت حرج، فلا يجوز لهم الدخول إلا بعد الاستئذان. قال: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات الثلاثة لا يؤذن ولو كان الطفل صغيرا. لو كان الطفل عمره 5 سنوات 4 يمنع من الدخول في هذه الأوقات الثلاثة، لأن هذه الأوقات الثلاثة مظنة تكشف ومظنة عدم لبس الثياب. فقد يكون الرجل متلحفا من غير يعني ثيابه التي يعتادها في الخروج والدخول، يعني يلبس ثيابا أخرى، أو يكون متلحفا بلحافات. فهذه الأوقات أوقات حرجة، أوقات النوم قبل الفجر أو بعد صلاة العشاء، لما يصلي العشاء يدخل إلى غرفته لينام، فلا يجوز الدخول في هذه الأوقات الثلاثة. قال سبحانه وتعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. شوف، الظهر يعني النوم فيه قليل، وإن نام نوما قليلا. فلذلك الله عز وجل قال: حين تضعون ثيابكم، يعني وقت الظهيرة قد ينام الإنسان بثوبه المعتاد، وقد يخلع ثوبه وينام بثياب النوم. ولذلك قال: حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، هذا إذا حصل هذا يمنع. فالأوقات الثلاثة هذه يمنع الطفل منها، ويمنع المملوك من الدخول. الله سماها عورات، بيّن لك السبب والعلة. قال: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. وهذا يدل على أن هذه الأوقات الثلاثة فيها جناح، وفيها تحريم، وفيها منع، وفيها إثم، أن الرجل يترك الأطفال يدخلون عليه، والمرأة تترك الأطفال يدخلون عليها، أو تترك المماليك. هذا لا يجوز، لأن الله منع من الدخول. فيجب أن يؤدبوا، ويجب أن يوجهوا، وأن يمنعوا من هذه الأوقات هذه. أما غيرها ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. لماذا؟ قال: لأنهم طوافون عليكم، يطوفون عليكم، يأتون لكم بالأعمال والأشغال، ويحضرون لكم ما تحتاجون إليه، يطوفون عليكم بعضكم على بعض. قال: كذلك، يعني مثل هذا البيان الذي أوضحه الله لنا، الله عز وجل يبين لنا سائر الآيات. لماذا؟ لأن الله عليم سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حكيم حين يحكم وحين يقضي، وحين يعني يفرض علينا، أو حين يوجهنا هذه التوجيهات ويأمرنا بهذه الأحكام. في هذه الأحكام كلها صادرة من حكيم عليم، وفيها الحكم العظيمة، وهي في مصالحنا، في مصالحنا. فعلينا أن نأخذ بتوجيهات القرآن وبما يأمرنا به. فهذه الأوقات الثلاثة، يعني لو ترك الأطفال يدخلون وأعمارهم على 5 أو 6 أو 7 يدخلون الغرف، غرف النوم، والمرأة متكشفة أو الرجل متكشف، هذا قد يكون يعني أولا يعني يعود الطفل على قلة الحياء وعلى عدم الاحترام، ويعود الطفل أن يتكشف العورات، وينظر إلى أشياء لا يجوز له أن ينظر إليها. وكذلك مظنة أيضا أن يقع هو في الحرام، قد تحركه نفسه أو نحو ذلك، أو ينقل لغيره ما يراه. فلذلك الله عز وجل يعني من باب الحفاظ على الأسر والحفاظ على الأخلاق والحياء يمنعون هؤلاء. طيب، قال بعدها سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني الأطفال في مرحلة الطفولة ما في مانع يدخلون في جميع الأوقات إلا هذه الأوقات الثلاثة، لكن غير هذه الأوقات الثلاثة طوفون عليكم، يدخلون. لكن ينتبه، الأطفال إذا بلغوا الحلم، إذا بلغ الطفل يعني أصبح في سن الحلم، فإنه يمنع ويستأذن كما استأذن الذين من قبلهم، يمنعون، مثل أصبح حكم الرجال. وهذا إذا بلغ الطفل سن الحلم، يعني ما يتبين أنه قد بلغ مبلغ الرجال، بلغ سن الحلم وبلغ مبلغ الرجال، إما بأن يحتلم وهو نائم، أو ينزل المني سواء في النوم أو اليقظة، أو يجد علامات البلوغ كإنبات الشعر حول الدبر أو القبل، أو مثلا يبلغ السن المعروفة وهي سن 15 سنة، هؤلاء يمنعون. لكن ينتبه أيضا أنه إذا لم تظهر هذه العلامات وهو أصبح يعني قد كبر وجاوز 10 سنوات، وعلم منه أنه يعرف يعرف أن يصف المرأة ونحوها، يمنع من الدخول. فمن يبلغ 10 و11 سنة أو 9 سنوات لا يمكن من الدخول على النساء الأجانب، ولا يخلو بالمرأة، فإن هذا قد يجره إلى الوقوع في الحرام. فيمنعون الأطفال ويعودون بمجرد يعني سن التمييز 7 سنوات 8، يبدأ يعود على أن الدخول على النساء لا يجوز، وأنه يحذر، وأنه لا ينبغي، وأن فيه مفاسد، ويعلم ويؤدب لا يترك. فهذا ينبغي يعني أخذ الحيطة فيه. ولذلك الله عز وجل قال: إذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته، مثل ما بين لكم هذه الآيات يبين لكم سائر الأحكام والآيات، والله عليم سبحانه وتعالى، واسع العلم، حكيم فيما يدبر وفيما يأمر وفيما ينهى. فهذه الحقيقة أيها الإخوة، هذه الآيات التي بين أيدينا فيها من الآداب الشيء العظيم. فأولا، الإنسان مأمور بحفظ العورة، ولا يجوز له أن يكشف عورته، ولا يجوز له أن يتكشف أمام الناس ويأخذ الحيطة، يغلق بابه، يغلق غرفته، لا يتكشف أمام الناس. حتى تجد بعض الناس يعني عند قضاء الحاجة أو عند قضاء الحاجة أو عند الاغتسال أو نحو ذلك، تجده في بعض المناطق الصحراوية أو نحو ذلك، أو في البر أو نحو ذلك، تجد يكشف عورته أمام الناس ولا يبالي. هذا ينبغي الحفاظ، ينبغي أن يحفظ عورته، إلا عند الحاجة كالنوم أو عند العلاج أو نحو ذلك، بحيث أنه يتحفظ قدر الإمكان. والصغير أيضا يعني دون البلوغ لا يجوز له أن يمكن من رؤية النساء والدخول عليهن. تجد في بعض المناسبات وبعض الأعراس وبعض يعني الحفلات، تجد الأطفال يدخلون على النساء وينظرون إلى النساء، وبعضهم يصور ونحو ذلك. فهذه الأمور ينبغي يعني تأديب الأطفال وتعويدهم على أن هذه أمور محرمة ولا يجوز. وكذلك المماليك التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى. طيب، قال بعدها سبحانه وتعالى أيضا في النساء: المرأة مر معنا أنها مأمورة بالحجاب. قال الله عز وجل فيما مر: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تضرب المرأة بالخمار على رأسها إلى أطراف قدميها، وتغطي سائر جسدها، لأن المرأة كلها عورة، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها، ولا يجوز لها أن تكشف يديها. كل ذلك أمر واضح مر معنا. وهنا يستثني الله سبحانه وتعالى، يستثني القواعد، وهن النساء التي القواعد جمع قاعد، وهي المرأة التي قعدت عن الزواج وقعدت عن النكاح وعن الولادة لكبر سنها، فأصبحت من في حكم العجائز، لا يرغب فيها ولا ترغب هي في الرجال. فهذه في هذه الحال يجوز لها أن تكشف وجهها، يجوز لها أن تكشف وجهها وأن تضع الثياب. قال هنا المراد بالثياب هي الجلباب والملحفة والعباءة ونحو ذلك. يجوز لها أن تكشف وجهها ويديها إذا كانت امرأة كبيرة السن. طيب أيها الإخوة، ما تلاحظون يعني من باب يعني أننا نحن نفهم لغة العرب، الآن الله عز وجل إذا أذن للمرأة الكبيرة بكشف الوجه فما مفهوم هذا الشيء؟ مفهومه أن من دون الكبيرة من الشابات مأمورة بالحجاب، يعني كأن الله عز وجل يقول المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها إلا إذا وصلت هذا السن، فإذا وصلت هذا السن أذن لها، أما إذا لم تبلغ هذا السن فإنها في حكم من يمنعنا من كشف العورات أو من كشف الوجه أو من التبرج. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال القواعد، اشترط اللاتي، شف أيضا عطاهم صفات، قال القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، لا ترغب في النكاح ولا يرغب فيها، قال فليس عليهن جناح، يقول ما في إثم، إذا دل الإثم على من سواهن، قال فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن بشرط غير متبرجات بزينة، غير بشرط أن لا مثلا تضع الكحل والروج والحمرة ونحو ذلك، وتلبس الذهب وتظهر شعرها وتغير شعرها بالسواد وتلبس الزينة أمام الرجال وتكشف صدرها، وإن كانت كبيرة السن وإن بلغت 60 فما فوق، فهذه يعني قال الله فيها غير متبرجات بزينة، قال وأن يستعففن خير لهن، يعني عفافها وغطاؤها خير لها من كشف الوجه، خير لها من كشف الوجه. حفصة بنت سيرين أخت الإمام محمد بن سيرين كانت امرأة عالمة تقية صالحة، فدخل عليها بعض الرجال وهي كبيرة في السن، قد بلغت يعني مبلغ السن الكبير، فدخلوا عليها وقالوا، فبدأوا يسألونها وتجيبهم، هي عالمة كبيرة، فقال بعضهم وهو يمازحها يا أم فلان قد كبرت، والله عز وجل يقول والقواعد النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ضعي ثيابك، قالت له ألا تكمل الآية وأن يستعففن خير لهن، ألا تريد لي الخير، فشوف كيف يعني فهمت الآية فهما دقيقا، والله قال وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، سميع للأصوات وعالم بالنيات بمن يريد الخير أو يريد الشر. طيب في نهاية الآيات أو السورة الله سبحانه وتعالى يبين لنا حكم بعض يعني دخول البيوت والأكل من البيوت، لما تكلم الله عز وجل عن دخول البيوت وأنه يستأذن فيها للدخول بين لك جواز الأكل من البيوت، فقال أيها الناس ليس على الأعمى، أيها المؤمنون اسمعوا، ليس على الأعمى حرج، الكفيف ليس عليه حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أنتم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، فإذا دخل المريض معكم في الطعام لا حرج ولا تمنعوه، إذا دخل الأعمى لا حرج ولا تمنعوه، وإذا دخل الأعرج لا حرج ولا تمنعوه، فأنتم هذه بيوتكم فادخلوها وكلوا منها، وليدخل هؤلاء معكم هؤلاء الأصناف الثلاثة. هنا سؤال، لماذا رفع الله الحرج عن الأعمى؟ لماذا هم يعني لماذا قال ليس عليه على الأعمى حرج والأعرج والمريض هؤلاء الثلاثة؟ لماذا؟ قال بعض أهل التفسير إنه كان يعني قبل الإسلام وفي أول الإسلام أنه إذا جاء الأعمى يتحرجون من أن يدخلوا يأكل معهم، لأن الأعمى لا يبصر ولا يعرف مكان طعامه، فإيده تطيش في الصحفة وتطيش في الصحن ويتأذى بعض الناس منه، وكذلك المريض الناس يتأذون منه ويخشون يعني من العدوى ومن انتقال المرض فيتجنبونه، وكذلك الأعرج قالوا لأن الأعرج يعني يتأذى الناس منه عند جلوسه في الطعام وهو يمد رجله ويضايقهم، فكان من الناس من يعني يتحرج، فرفع الله الحرج، قال ليس عليه أن يدخل هؤلاء ويأكلوا معكم، وأنتم كذلك تأكلون من بيوتكم ومن بيوت أولادكم ومن بيوت، شوف ما قال الأولاد، قال بيوتكم أو بيوت أبائكم، تذهب إلى بيت أبيك وتأكل منه، بيت أمك تأكل منه، بيت أخوتك وأخوانك وأخواتك أختك، أو بيوت العم والعمات والأخوال والخالات، كل هذا لي يجوز الدخول. شوف ما قال الأبناء، لماذا؟ لأن الابن منك أنت وأنت ومالك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فأنت تدخل بيت ابنك أو بنتك من غير استئذان، تدخل وتأكل، تأكل يعني الدخول بالاستئذان، لكن الأكل جائز. قال أيضا من حيث الأكل، قال أوصد أو ما ملكتم مفاتيحه، يعني إذا وكلك إنسان على مفاتيح البيت وأردت أن تأكل البيت فإنه لا حرج، إذا دخلت وأكلت لا حرج. وكذلك قال أو صديقكم، الصديق الذي صديق لك عزيز عليك ويعطيك المفتاح أو يأذن لك، فلا حرج أن تأكل، لن تأكل من بيتك. كل هؤلاء يجوز الأكل من بيوتهم حتى يعني لا يتحرج الناس من هذه الأمور، لأنه لما منعوا من الدخول ظنوا أن الأكل ممنوع. قال وليس عليكم أيضا جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، كل ذلك جائز. فإذا أكلت يعني أكلتم جميعا في على صحن واحد مجتمعين، أو أكلتم جماعات، هؤلاء على صحن وهؤلاء على صحن وهؤلاء على صحن، كل ذلك جائز. أما أن ينفرد كل شخص لوحده، هذا هو الذي يعني كرهه بعض العلماء، وقالوا أن البركة في الجماعة، ليس الواحد يأخذ صحن ويجلس لوحده. لكن ما يسمى الآن بالبوفيه المفتوح، هذا لا يسمى الإنسان يأكل وحده، لأنهم كلهم يجتمعون على طاولة واحدة، لكن كل واحد له صحن بقدر ما يأكله، هذا لا حرج، لا حرج، لأنهم يأكلون على مائدة واحدة وعلى طاولة واحدة، فهذا لا حرج فيه. يقول ليس عليكم، قال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا، إذا دخلت بيتا من البيوت فالسنة أن تسلم، أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سواء كان هذا البيت فيه أحد أو لم يكن فيه أحد، فأنت تسلم على نفسك وتسلم على الملائكة، لا حرج. السنة إذا دخلت بيتا أن تسلم. قال الله عز وجل هذه السنة، أو هذا السلام هو تحية، هو تحية لكم، يحيي بعضكم بعضا، وهي تحية من عند الله، لأن الله هو الذي علمكم، ومباركة كثيرة الخير، وأيضا هي طيبة يعني أثرها طيب عليك، كل هذه يعني كلها مباركة وطيبة، يعني تحية من عند الله هو الذي أمرك بها، مباركة كثيرة الخير، طيبة يعني تطيب بها النفس وتحيا بها القلوب، كل ذلك طيب. قال الله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، مثل ما هذا البيان الشافي الواضح يبين لكم سائر البيانات حتى تعقلوا ما ينفعكم وتأتوا ما ينفعكم وتبتعدوا عما يضركم. لم يذكر الله مثل ما ذكرنا بيوت الأبناء، لأن الابن من كسبك، ولم يذكر الزوجات، لأن الزوجات في الغالب هن في بيوتكم. طيب نختم السورة بهذه الآيات الخاتمة في بيان توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ورفع مكانته. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هؤلاء هم المؤمنون. ثم قال وإذا كانوا معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، على أمر جامع دعاهم، إما لجهاد أو لاستشارة أو نحو ذلك، أمر جامع، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وهذا فيه رد على المنافقين الذين يختفون ولا يحضرون المجالس، وإذا حضروا فروا وهربوا، قال لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال الله عز وجل في بيان هذا الأدب إن الذين يستأذنونك يا محمد أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله حق الإيمان. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، احتاجوا شيئا لبيوتهم أو بيوت أزواجهم أو أولادهم، فأذن لهم، فأذن لمن شئت منهم، إذن لمن شئت منهم، واستغفر لهم الله، لأنهم لما تركوك بسبب أبنائهم أو بيوتهم أو حاجاتهم، هذا لا ينبغي أن تقدم حاجاتك على الرسول. فينبغي حتى لو كان عندك يعني أعمال وأشغال ينبغي أن تتركها لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن تستأذن. ولذلك قال واستغفر لهم الله، لأن استئذانهم نوع من المخالفة، فينبغي أن 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 المؤمنين إذا يعني اجتمع مع الرسول لا يخرجوا أبدا. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تجعل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا تناديه باسمه فتقول يا محمد، إنما تقول يا رسول الله، تقول يا رسول الله، يا نبي الله. هذا هو يعني الذي ينبغي أن يدعى به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا تجعل دعاء الرسول بعضكم بعضا بأن ترفع صوتك وأن تناديه بأعلى صوتك، فهذا. وكذلك يحتمل أنه لا تجعل دعاء الرسول، أي إذا دعاكم الرسول لا تجعل دعاءه في دعوته كدعاء بعضكم بعضا، بل له دعاء خاص وله استجابة خاصة. ثم قال هدد من لا يلتزم هذا الأمر، فقال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يفرون ويخرجون من غير ما تشعرون بهم. فقد يعني يعلم الله سبحانه وتعالى الذين يتسللون منكم لواذا، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمر، تجد بعض الناس يعني يستأذنون يختفي ويذهب من غير إذن، من غير إذن يتسلل ويلوذ بحيث أنه لا يشعر به أحد، يسرق نفسه. فهذا يحذر أن يقع في العقوبة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يذهبون لبعض شؤونهم من غير إذن أو يقدمون شؤونهم على حق الرسول، هؤلاء يحذرون أن تصيبهم فتنة، يصيبهم شر، أو يصيبهم شرك، يقعون في الكفر والشرك، أو يصيبهم العذاب الأليم تعجل لهم العقوبة. قال الله ألا انتبهوا واسمعوا، هذا ألا هنا للتنبيه، انتبهوا، إن لله ما في السماوات ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحكمه سبحانه وتعالى، وهو المالك للسماوات والأرض وما فيهن. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه، يعني قد أحاط بكم علما ويعلم حالكم ويعلم تصرفاتكم، قد يعلم ما أنتم عليه. فلما بين لهم سعة ملكه وسعة علمه نبههم إلى أنهم سيرجعون إليه يوم القيامة فينبئهم ويخبرهم بجميع أعمالهم الدقيقة والجليلة منها ويجازيهم على أعمالهم، والله بكل شيء عليم، وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. وبهذا تختم السورة بهذه الجملة العظيمة في سعة علمه سبحانه وتعالى وملكه وتدبيره للكون، وهو الذي يقضي ويحكم، وهو الذي يتصرف في عباده، وهو الذي ينزل آياته ويبين لهم أحكامه سبحانه وتعالى، كما بينها لنا في هذه السورة العظيمة الجليلة التي اشتملت على كثير من الأحكام التي يحتاجها الناس، يحتاجها البشر، تحتاجها الأمة. أسأل الله ينفعنا بهذه السورة وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يفقهنا في الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.